ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. أحبتي في الله، وفي هذا اللقاء الأسبوعي ألتقي بحضراتكم في هذا الموضوع الذي أخاطب به أختي المسلمة بل وكل المسلمين، وإن كان الموضوع يتعلق بالأخت المسلمة إنما هو علم يلزم كل مسلم، فكل حق يقابله واجب. الحق للمرأة المسلمة واجب على زوجها، أو واجب على أبيها، أو واجب على أمها، أو واجب على ولدها. والواجب الذي على المرأة المسلمة فهو حق أيضا لغيرها، حق لأبيها، حق لزوجها، حق لأبنائها، فحقوق وواجبات تتعلق بالأخت المسلمة، الكل يحتاج لهذا الموضوع. الحقيقة في هذه الحلقة حديثي عن حق يتعلق بالعلاقات البينية، الأخت المسلمة وأختها المسلمة وسائر المسلمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء. هذا الحق حق صيانة العرض. في الحقيقة هذا الأمر حينما أتكلم عنه كثير من الناس يتصور أن كلمة العرض متعلقة بأن الإنسان يتناول ما يتعلق بالمرأة مثلا، لكن في الحقيقة كلمة العرض هو كل ما يتعلق بالإنسان مما يقبل المدح أو الذم. فحينما يتكلم الإنسان عن ثياب إنسان يعيبه بهذه الطريقة يكون قد نال من عرضه، ينال مثلا من مشيته، من سيارته، من أي هيئة، بهذه الطريقة يكون قد نال من عرضه. احنا مأمورين جميعا ان احنا نصون أعراض بعضنا وان احنا نحافظ على بعضنا، وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما موطن يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فمسألة حرمة الأعراض وحق صيانة الأعراض حق لكل مسلم، ينبغي علينا جميعا أن نراعي بعضنا. في مشكلة بتتعلق، يعني معليش أخواتي مش عايزهم يزعلوا مني لما أقول إن هي بتقع من النساء أكتر من الرجال، اللي هي مسألة الغيبة. ودي مشكلة لأنها فاكهة المجالس، ناس تتفكه بأن هم يطرحوا حوارات، والحوارات دي ممكن تكون بتمس بأي إنسان، رجل أو امرأة، كبير أو صغير. والشيطان طبعا بيزين الباطل، فإن لم يكن الإنسان على بينة من أمره، إن لم يكن إنسان متيقظ جدا جدا، من الممكن أن يستدرج لأي معصية من هذه المعاصي. وفي الحقيقة المعاصي المتعلقة بحقوق الغير عموما مشكلة. كان أحد السلف الصالح يقول، أحد الناس الصالحين القدامى كان يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. لماذا؟ لأنهما أحق الناس بحسناتي. ما هو الإنسان لما يؤذي مسلم، مش بس مسألة أنه يغتابه، لأي أذى واقع على مسلم، هذا الأذى بيترجم لحسنات بقدر الأذى. مثلا واحد شتم إنسان، الإنسان اللي اتشتم ده هياخد حسنات بقدر الألم النفسي اللي حصل، واحد ضرب إنسان بقدر الأذى الذي أصابه، واحد اتكلم واغتاب شخص بنفس الأذى الذي أصابه. هو ده الذي يدلنا عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما جلس بين أصحابه وقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. طبعا إنسان يصلي ويصوم ويزكي ده إنسان ملتزم، ده إنسان متدين يأتي. وبرغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه مفلس. لماذا؟ لأنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، وفي بعض الروايات ونابش عن عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت يعني انتهت حسناته قبل أن يقضي ما عليه الحقوق الواجبة، أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذه مشكلة كبيرة جدا. إن الإنسان ممكن يعمل حسنات عظيمة، صيام، قيام، إطعام، صدقات، حج، زكوات، حاجات عبادات كثيرة جدا جدا، وإذا بي بيبدد هذه الحسنات. إزاي؟ إنه لما يؤذي الناس، إنه لا يهتم بحرمة المسلمين، إنه جريء بلسانه أو جريء بيده يؤذي المسلمين. هو ده حديث المفلس اللي النبي عليه الصلاة والسلام هو يقوله بيحمل بين طاياته التحذير عشان الناس ينتبهوا. نعم أحبتي في الله، ولأني أحبكم في الله جميعا، أريد أن نأخذ بأياد بعضنا لنقف على خطر الموضوع من أجل أن ننتبه. وإن كان حد فينا متلبس بهذه المشاكل وهذه الذنوب وهذه المعاصي، ينبغي عليه أن يسارع ويبادر بالتوبة إلى الله والعودة إلى الله تبارك وتعالى كما سأبين بإذن الله. فإذا أردنا أن نقول إيه المشاكل أو إيه اللي ممكن يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة نتيجة جرأته على عرض المسلمين، سيكون في مقدمة هذا أن الجرأة على عرض المسلمين وغيبة المسلمين هذا يضعف الإيمان في القلب جدا جدا. وهذا الكلام ليس كلامي بل هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو يضعف وهو علامة على ضعف الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي بردة الأسلمي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. في بعض الناس متعته أنه يتلمس زلات الناس، يتلمس سقطات الناس، يتلمس مشاكل الناس، يلتمس للبراء العنت والمشق، حاول يبحث عن أي حاجة تدين الإنسان ويقوم يتكلم بيها. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن هؤلاء: يا معشر من آمن بلسانه لا ولم يدخل الإيمان قلبه، أنتم مفيش الإيمان دخل القلب، إنما الإيمان لا يزال دعوة باللسان يقولها الإنسان، فأين هي في القلب؟ ما دخلت القلب. لماذا؟ لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. طيب انتوا ده امر النبي عليه الصلاه والسلام. اللي مش هيكتفي بقى بالامتثال لامر النبي عليه الصلاه والسلام يسمع الكلام الجاي، لانه هو في هذه الحاله هيكون في اعلى نوع من الحرب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى: وانما حرم رسول الله كما حرم الله، ما في فارق من جهه الحل والحرمه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. في الحقيقة أحبتي في الله إن الموضوع ده في غاية الخطورة، في غاية الأهمية، إن إحنا كلنا نقف معه ونتدبره لكي نحذر مثل هذه السقطات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. من يقدر؟ من يستطيع؟ إن اللي يتتبع عورته هو ربنا سبحانه وتعالى، طبعا ما في أحد يستطيع. ومن تتبع الله عورته، انظروا لتكملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. طب الحل إيه؟ الحل إنك تراقب الله جل جلاله في المسلمين، إنك لا تتتبع عورات الناس ولا سقطات الناس ولا تجمع زلات الخلق، لا سيما لو كانوا ناس من أهل الفضل وأهل القدوة وأهل العلم وأهل القرآن، فالأمر طبعا يكون أشد، لأن كما قال علماء الشافعية أن الغيبة إذا كانت في شأن العلماء وأهل القرآن فهي كبيرة وإلا فهي صغيرة. فأول علامة أو أول نتيجة لجرأة الناس في الكلام على بعضهم البعض وعدم صيانة حرمات المسلمين والجرأة على أعراض المسلمين، أول حاجة ضعف الإيمان الشديد. الحاجة التانية الفساد في كل شيء. وطبعا الفساد في كل شيء نتيجة الذنوب والمعاصي عموما، بس الجرأة على الأعراض بصورة خاصة، الغيبة بصورة خاصة. إيه يعني إيه الفساد في كل شيء؟ يعني بكل بساطة فساد المعيشة، فساد المياه، فساد الطعام، فساد الشراب، فساد الجو، فساد التربة. إن مثلا ممكن ناس مش مهتمين بمسألة المعصية وإن هم يعودوا إلى الله تبارك وتعالى ويجددوا الإيمان وينبذوا المعاصي والزلات، إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم إنسان مثلا يأتي بمبيدات فاسدة تسرطن التربة، فكل ما يخرج منها يكون مسرطن. مثلا فساد في المياه يتكدر على الناس كل شيء، فساد في نتاج الأرض، إن بدل ما كان ينتج كمية معينة ينتج 1/10 منها مثلا، فالنتيجة هتكون نتيجة هذا الفساد مش بس الأمراض، مش بس الأوبئة، لا ده كمان ممكن مجاعات، وكل ده بسبب الذنوب والمعاصي، ولا سيما الجرأة على الأعراض في مسألة الغيبة بالذات. والدليل على ذلك ما رواه أحمد وغيره في مسنده من حديث عائشة أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي كانت تقصد إيه؟ إن هي قصيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. أنت الآن تكلمت بكلمة، لو أن هذه الكلمة تجسدت كده وترمت في بحر لأفسدت هذا البحر عن بكرة أبيه. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. فدل ذلك على أن من أشد المعاصي والذنوب اللي بتفسد على الناس معيشها أن الناس ما ترعيش بعضها، ما ترعيش حرمة بعضها، ما ترعيش صيانة الأعراض اللي هي مفروض الناس كلها، ده حق مكفول واجب على كل مسلم تجاه أخيه. نعم أحبتي في الله. طيب أيضا من بين هذه النتائج ثالثا أن الكلمات التي تقال فيها انتقاص للناس وغيبة للناس، هذه العجيب في الأمر أنها تكسب صاحبها رائحة قبيحة. رائحة قبيحة؟ ريحة إيه؟ ريحة جسمه. معقولة؟ أبو بكر يقول بينما نماشي النبي عليه الصلاة والسلام في الصحراء شين في الفضة كده، إذ هبت ريح منتنة، يعني رائحتها رديئة جدا جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ريح من هذه؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه ريح الذين يغتابون الناس المؤمنين ويتتبعون ويقعون في أعراضهم. يعني مش بيصون حرمة بعض، يتكلموا بكلام يخدش كرامة الآخرين، يؤثر على الآخرين، يؤثر على صورة هؤلاء الآخرين. سبحان الله، ينتج عن هذا أن تخرج نتيجة الكلمة رائحة منتنة. الحقيقة أنا حينما قرأت هذا الحديث لأول مرة ظننت أن دي آية من الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيبينها للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتعلم الصحابة قد إيه الموضوع كبير. زي بالضبط أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه حتى وقعت على ما قاله الإمام السمرقندي في تنبيه الغافلين أن هذا يكون حقيقة. والكلام ده رواه عن علماء وهو إمام أيضا، بيقول إن ده حقيق، إحنا نحمل اللي حصل ده على الحقيقة. فطبعا قالوا هيرد على ده إشكال، قالوا فين بقى، فين الريحة الوحشة والناس كلها ممكن إحنا لما بنلاقي مثلا ناس مجلس غيبة بعدين بينموا وبيغتابوا وبيتكلموا كلام قبيح لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا يراقبون الله في أعراض إخوانهم وأخواتهم، نمر عليهم مش بنشم أي حاجة، ناس عاديين جدا جدا وممكن كمان تبقى ريحتهم حلوة حاطين برفانات أو كلام من ده، فإزاي ده الأمر ده؟ فقال لك إذا ورد على هذا إشكال بيقول إيه، نقول إن الأنوف قد امتلأت بهذه الروائح حتى صارت لا تميزها، عش تقدر تميزها. حتى بيضرب مثل لكده بيقول كما لو أنك دخلت دار الدباغين، ده مثل في زمان يعني كان أمر مشهور بالنسبة لهم، هم عايشين بياكلوا ويشربوا، اما انت ما تقدرش ولا تدخل بس البيت. يعني سبحان الله، ان هم انوفهم اعتادت على هذا الامر، فتكسب صاحبها رائحه قبيحه. الامر الرابع هو ان الجرأة على اعراض المسلمين بتؤدي الى مؤدى خطير جدا جدا. هذا المؤدى هو ان الانسان يعذب في قبره نتيجة ذلك. ازاي يعذب في قبره؟ نعم يعذب في قبره. طب والدليل على الكلام ده ايه؟ حديث اخرجه النسائي بروايات كثيرة جدا جدا جدا، والحديث صحيح، صححه الالباني وغيره، وفي مسند احمد وصححه الشيخ احمد شاكر، يعني الحديث صحيح وفي الصحيحين كمان، بس طبعا روايات النسائي كثيرة جدا جدا متعددة. فايه اللي حصل؟ ايه الروايات التي اريد ان اقولها؟ يقول ابو بكر صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: بينما اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا عن يميني ورجل اخر عن يساري، ماشيين مع النبي عليه الصلاة والسلام، اذا بالنبي عليه الصلاة والسلام فجأة تلقاء قبرين. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام صمت، وبعض الروايات تقول لك حتى رعد كم قميصه، يعني النبي متأثر جدا جدا جدا. لماذا؟ كلام النبي يبين ايه السبب. اول ما النبي عليه الصلاة والسلام بعد سكوت خلى الصحابة مستغربين في ايه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير وبلاء. وما يعذبان في كبير يعني امر بسيط كان من الممكن انهم يتلاشوه بسهولة، وبعض الروايات تقول انهم يعذبان في ذنب هين، يعني امر بالبساطة انهم يتلاشوه. وما يعذبان في كبير وبلاء، يعني ايه وبلاء؟ اي وبلاء انه لكبير في المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى، يعني الناس شايفينه صغير لكنه عند الله تبارك وتعالى عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم نعم، معنا اتصال. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا حبيبي.
عبد الجواد من تونس.
يا أهلا سهلا.
أحب أسألك بالله عليك، يعني كيف يمكن التعامل مع فتنة الأمن؟
نعم؟
كيف يمكن التعامل مع فتنة الأمن؟ لأنه يطالبون يعني بحلق اللحى وكذلك.
مع إيه يا أخي؟ مع إيه؟ مش سامع. علو الصوت لو سمحت.
قلت لك كيف يمكن التعامل مع فتنة الأمن لأنهم يطالبون بحلق اللحى وبالتخلي عن سنة التقصير.
والله مين اللي بيطالب بحلق اللحى وسنة التقصير؟
الأمن.
نعم. طيب يا أخي. نعم نعم. فأحبتي في الله، أقول لحضراتكم أن هذا الأمر أمر خطير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير وبلاء، أي وبلاء إنه لكبير في المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني منكم بجريدة؟ قال أبو بكر: فاستبقنا فسبقته. فأتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشقها نصفين، فوضع على ذا القبر، يعني هذا القبر، نصفه، وعلى ذا القبر نصفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليخفف عنهما ما دامتا رطبتين. وفي زيادة عند الإمام مسلم، أن المسألة طبعا خلاف كبير بين العلماء، في زيادة عند الإمام مسلم: إنه ليخفف عنهما بشفاعة ما دامتا رطبتين. وده منشأ الخلاف، أن علماء يقولون أن النتيجة دي يخفف من عذاب القبر إن كان صاحب القبر يعذب، قالوا أن دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لهذه اللفظة، لفظة الإمام مسلم يخفف عنهما بشفاعتي. وكثير من العلماء يقول لا، السبب في النداوة ومن أي أحد فيخفف نتيجة ذلك. كل مسألة نزاع، والذي رجحه الشيخ أحمد شاكر ورجحه الإمام الخطابي والشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وكثير من العلماء أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت لحضراتكم المسألة خلافية بين أهل العلم. فيقول إنه لا يخفف عنهما ما دامتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. يعني إيه في الغيبة والبول؟ الغيبة يعني إن الإنسان يتكلم على الناس بما يكرهون، ممكن تكون بطريقة يكرهونها، كلمات يكرهونها، بأي كيفية. طب إيه البول بقى؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة. لا يستبرئ من بوله، دي لفظة، لا يستنزه من بوله، لا يتوقى من بوله، ألفاظ كثيرة جدا جدا، أي لا يجعل بينه وبين بوله البراءة والوقاية والحماية. يعني لا يبالي اتبل ثيابه من البول أم لا، هو ده المقصود. وفي رواية لا يستاتر من بوله، أي لا يجعل ساترا بينه وبين بوله، هو ده الفهم المنضبط لهذا الحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا إن الغيبة سبب من الأسباب، لذلك قال قتادة أو مجاهد: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من البول، ثلث من الغيبة، ثلث من النميمة. سبحان الله، يعذب في القبر، سبحان الله، يعذب بسبب هذه المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس المشهور، حديث الإسراء والمعراج، إن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأقوام لهم أظفار النحاس يخمشون، يعني يقطعون، يقطعون يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل: أولئك الذين يغتابون المؤمنين ويقعون في أعراضهم. الناس الجريئة على عرض بعضها عشان الناس تنتبه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الأمر، والأمر ده يعني كما بينت لحضراتكم إنه مش بس بيدوب الأواصر والروابط الاجتماعية بين المسلمين ويقيد أركان المجتمع المسلم ويخلي الناس شتات وبس، لا، ده له آثار كثيرة جدا جدا أخرى. إحنا طبعا محتاجين إحنا كمسلمين أن الناس يكونون يدا واحدة متحابين. أنت طبعا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ أعان ولده على بره، أنا أقول أيضا: رحم الله مسلما أعان أخاه على أنه يحبه في الله. أيضا أقول: رحم الله أخت مسلمة أعانت أختها المسلمة إنها تحبها في الله. إنها تعينها إزاي؟ من هذه الأشياء، من خلال هذا المنطلق، إن إحنا نحافظ ونصون عرض بعضنا ونحافظ على حرمة بعضنا، لا نتكلم في شأن بعضنا البعض بل نذب عن بعضنا. نعم أحبتي في الله، أيضا من بين هذه الأشياء موت القلب. في الحقيقة أحبتي في الله، أنا رأيت إنسان جريء إنه يتكلم على العلماء أو على الناس بالغيبة إلا ولا بد إنه بينتكس انتكاسة شديدة جدا جدا جدا، ينتكس، لا سيما العلماء. وهذه مشكلة خطيرة جدا جدا، أن يتطاول الإنسان الجاهل البسيط على عالم من العلماء أو داعية من الدعاء أو أي إنسان بيقدم أي نسبة من الخير للناس، خير في مسائل الشرع والدين بالذات. هذا إنسان مثلا قدوة، يا أخي خمسة ستة بيتأسوا به، ما تروحش عند الخمسة ستة وتيجي تدمر صورة هذا الإنسان عندهم. فضلا بقى عن إن ما يجيش عالم مرموق مؤثر وتيجي تتكلم في شأنه لتهدم صرح هذا العالم، هذا لا يجوز، هذا لا يمكن أبدا أن يصدر هذا الكلام ولا مثل هذه التصرفات من إنسان يحب الله ويحب رسول الله ويحب دين الإسلام. وأذكر لحضراتكم كلمة عالم من العلماء كان يقول: اعلم أخي رحمني الله وإياك بمرضاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا أختي.
ربنا يبارك. ليه سؤالين عند حضرتك.
تفضلي يا أختي، تفضلي.
ربنا يبارك فيك.
وفيك
دلوقتي اللي هو غير على دين الإسلام، يعني زي المسيحي.
نعم.
مثلا.
نعم.
لو مات غريق أو مات في حادثة على الطريق.
نعم.
هل ده يعني بيبقى برضو إن هو ميت شهيد ولا بيبقى إيه بالضبط يعني حاله عند ربنا؟
لا، ده الأول.
لا، ربنا يبارك فيك. الحاجة التانية، أنا ليا ولد وحيد اتوفى غريق.
نعم.
ليا ولد وحيد اتوفى غريق.
ولد إيه؟
ابني.
ابنك، نعم.
اتوفى غريق. فإيه الدعاء اللي أنا أقوله له اللي هو يوصل له حضرتك؟ يعني اللي يحس بيا ويوصل له ويرفع منزلته عند ربنا. توفى يوم جمعة وتوفى غريق.
سنه كم سنة؟
23 سنة حضرتك. فايه الدعاء اللي اقوله انا او ابوه اللي هو يوصل له ويعني ويعلي درجاته ومنزلته عند ربنا؟
نعم نعم،
ربنا يبارك فيك.
طيب، حاضر.
شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بالنسبة لمسألة الخطاب الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الغريق الشهيد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث يخص المسلم وهذا علمنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والغارق شهيد، يعني الغارق شهيد. لكن طبعا الغارق طبعا من أهل الالتزام والاستقامة، إنسان يكون بيصلي مثلا والغارق شهيد. بل هناك حديث في صحيح الجامع، حديث صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام للغريق أجر شهيدين. حديث صحيح، طبعا دي حاجة عظيمة جدا جدا، عشان يكون للأم الفاضلة التي اتصلت يكون لها يعني نوع من الصبر والسلوان، ليه أجر شهيدين، إن يكون من أهل الطاعة من أهل الصلاة يكون بيصلي له أجر شهيدين، لا سيما أنه هو بلغ أو هو مكلف الآن 23 سنة، صلى الله أن يرحمه رحمة واسعة. فطبعا إيه اللي ينفعه بالنسبة للأبوين؟ أنا بقول لتهنأ أنفسكما إن ربنا ختم لابنكم بخاتمة جيدة، أنه غريق وللغريق أجر شهيدين كما قلت. طيب أنتوا عايزين تقدموا أعظم شيء تقدموه الدعاء، الدعاء تدعوا له أو تتصدقوا عنه، هذه أعظم الأشياء التي يعني تتصدقوا، مثلا عمل جاري، مثلا تساهموا في بناء مسجد، تعملوا أي حاجة قدر المستطاع بحيث يكون عمل جاري على قد ما تقدروا. فنعود أحبتي في الله لهذا الأمر، كما قلت لحضراتكم إن النتيجة بتكون من أهم النتائج السيئة للجرأة على أعراض الناس، وإن الناس ما ترعيش حرمة بعضها، إنه القلب بينتكس، ممكن ينتكس بالكلية، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة. فإن كان في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل للي جريء على حرمة الناس العادية إنه كأنه بيأكل لحمه، بل هو بيكون أشد طبعا، أشد من أكل، لأن الإنسان يكره إنه يأكل لحم، فكما تكره هذا الأمر طبعا إن تأكل لحم هذا الإنسان، فينبغي عليك أن تكره ذلك شرعا، ينبغي عليك أن يكون في قلبك كراهية شديدة جدا جدا شرعا إنك تعمل هذا العمل. طيب اللحوم، ده لحم، ضربوا مثل باللحم، أكل اللحم، فإذا كان في شأن الأئمة والقدوات والعلماء تكون هذه اللحوم مسمومة. مسمومة يعني تسمم القلب، تحدث انتكاسة في القلب، انتكاسة إيمانية، لأن ده ضرب مثل متعلق بالدين بالإيمان بالقلب بعلاقة العبد بالله تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، هذه كلها نتائج رديئة جدا جدا للإنسان يتجرأ على أعراض الناس، وأنه يتجرأ في وينتهك حرمة الناس. فإنسان الإنسان دلوقتي ممكن يسأل السؤال التلقائي، كيف السبيل؟ ما هو الحل؟ الحل في التوبة، الحل في التوبة، أن نتوب إلى الله عز وجل. والتوبة هنا لها ست شروط، نعم ست شروط. الشرط الأول الإقلاع، خلاص بقى كفاية، بقى كفاية جرأة على حرمات المسلمين، كفاية جرأة على أعراض المسلمين، نعم أن يكف الإنسان عن المعصية. الشرط الثاني العزم على عدم العودة، إنك تعزم عزما يقينا ألا ترجع لهذه المعصية مرة ثانية، عزم أكيد، وهي دي التوبة النصوح، نعم التوبة النصوح. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم معنا اتصال. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة يا دكتور غريب يعني سبحان الله أنت تعليم عارف يعني كان شيء عجيب 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 أقسم بالله.
نعم أنا مش معليش يا أخت الله يكرمك مش سامع.
ما من سامع أقول كيف عرفة ما شاء الله تبارك الله يعني كنت إنسان قمة في البعاء وفي يوم عرفة بالذات أنا ما عرفتك إلا يوم عرفة صراحة وبعدها سبحان الله إنسان أنت شيخ عجيب صراحة صراحة شيخ عجيب مؤدب وكلام تسلوب دين الله ولا ذكيك
الله.
الشيء الثاني أطلب منك طلب خاص إنك تدعي لأبنائي إنكم يعني يصيرون زيك. الشيء الثالث يا شيخ أنا يضيم الشيء الغيبة والله يضيمني وتتعبني نفسيا لكن أحيانا من الأقارب يعني ألاقي موقف يوجعني يوجعني يعني ما أدري إيش أقول لك فأشكي بعض الزميلات أو الأحد والأقارب يعني زي الفضفضة كده لكن هل هي غيبة؟ يعني أنا أمرض في الليل إذا اغتبتهم وأمرض نفسيا لكني أحيانا ما عاد أقدر أتكلم يعني أحس إنه وصل حد يعني ناس أقاربي وعزاز علي ويعني يقولي ساعة عجيبة عجيبة فأشتكي يعني هل هي تعتبر غيبة أم لا؟ والله يجزاك بالجنة
حاضر.
والله يجعل في ميزان حسناتك أنت واللي أمثالك قل قول آمين مع السلامة.
حاضر تفضل. نعم أحبتي في الله يعني حقيقة هو ده من الأشياء التي تلتبس في مفهوم معنى الغيبة سأبينه إن شاء الله بعد قليل جدا بعد بس ما خلص شروط التوبة التي ذكرتها وقلت ست شروط. إن أول شرط الإقلاع إن الإنسان يكف خلاص لا يتكلم وعلى فكرة من أراد النجاة ومن أراد السلامة من هذا من هذه المشكلة إنه ما يتكلمش على أي حد مش موجود بشيء يكره. هتقولي طب هي دي الإنسان يكف عن الغيب أقول بلاش نتكلم عن حد خالص لو عندك كلمة كويسة عن اللي مش موجود تقولها مفيش كلمة خلاص أفضل حاجة تكف فمك. طبعا الكلام ده يعني ده الكلام المجمل إنما فيه تفصيلات هبينها دلوقتي إن شاء الله بعد قليل عشان حتى اللبس اللي عند الأخت ده يزول بإذن الله تبارك وتعالى وحتى لا أنسى أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائها وجميع ذريات المسلمين وأن يحفظهم وأن يحفظ جميع شباب المسلمين وأبناء المسلمين وأن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وجميع المسلمين الاستقامة على مراد الله تبارك وتعالى. فأنا أقول أحبتي في الله أول حاجة الإقلاع ثاني حاجة العزم على عدم العودة إن الإنسان لا يرجع وهذه التوبة النصوح كما كان يقول أحد العلماء يقول التوبة النصوح هي ألا يعود العبد إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. سمعت الكلام؟ أقوله تاني؟ حاضر. التوبة النصوح هي ألا يعود العبد إلى الذنب كما لا يعود إلى الضرع اللبن. اللبن ممكن يرجع إلى الضرع؟ مستحيل. بعد أن ينزل من ضرع الماشية مثلا أو كده ممكن يرجع؟ خلاص انتهت. يعني ده استحالة. أهو بالضبط كده الإنسان يعزم إنه مستحيل يرجع للذنب ده تاني. الشرط الثالث الندم. إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على القلب الحرق وهو ده المعنى اللي عند الأخت نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. المعنى ده عندها أن هي بتتألم لما تتكلم عن أحد. الندم بس إحنا عايزين باقي الشروط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة صلى الله عليه وسلم. ده الشرط الثالث. الشرط الرابع شرط مهم جدا جدا اللي هو إيه؟ الإخلاص. وعلى فكرة مهم هنا جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الإنسان ممكن يكون بيغتاب رئيسه في العمل مثلا يعني مطهقه في عشته ببهدله آخر بهدل فبيقعد يتكلم عليه بينفس فهي دي غيبة طبعا. التنفيذ ده مش مبرر إن هو عشان بيأذيك إنك تتطاول على عرضه أو تتكلم في شأنه فهو بينفس يقعد يتكلم يتكلم وبعدين فجأة ساب الغيبة. سابها ليه؟ عشان إيه؟ عشان ربنا ده الإخلاص. عشان هي حرام ده الإخلاص. إنما لما يكون سابها عشان فيه احتمالية أن يصل إلى رئيسي هذا الكلام اللي بيقوله عنه فيزداد في إذائه، ده مش إخلاص. يبقى سابها لهذا الشخص ولم يتركها لله، ودي مشكلة طبعا. إحنا مفروض إن يكون عندنا إخلاص، إخلاص في العبادة، لأن إحنا وقت التوبة دي عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. نعم، والله تبارك وتعالى يفرح بعبده التائب أشد من فرحه، من فرح رجل كان بأرض فلاة صحراء معه الدابة، دابته عليها طعامه وشرابه، فإذا به قد فقده، نام تحت الشجرة فإذا به يستيقظ وهو ممسك بخطام الدابة، أول ما لقى نفسه ماسك بخطام الدابة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرحه. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هناك مثل يدل على الفرح أشد من هذا المثل لضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا على شدة فرح الله تبارك وتعالى بعبده التائب. يعني التوبة عبادة يفرح الله عز وجل بها، فلازم تكون لله، لازم تكون خالصة صافية لله تبارك وتعالى. قلنا الإخلاص. الشرط الخامس هو قبل فوات الأوان، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل الموت، قبل أن تطلع الشمس من المغرب، بادر بالتوبة، بادر بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. الشرط السادس هو التحلل، كما قال اشترطه، اسمعوا معايا وأنا هقول كلام أهل العلم في المسألة دي لأنها مسألة يعني لازال فيها اختلاط على بعض الناس. هذا كلام الإمام الشافعي، أن التحلل من الغيبة شرط للتوبة، كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام مالك، كلام الإمام أبو حنيفة. طبعا إحنا جبناها من الأقل في الترتيب الزمني للأعلى، يعني مثلا أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي. هذا كلام أيضا القرطبي من المالكية، كلام الإمام النووي من الشافعية، ودول كلهم شايفين أئمة كبار، إمام القرطبي، الإمام النووي وأساتذتهم الكبار، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي وغير هؤلاء. يعني الواضح جمهور العلماء على إن التحلل من الغيبة شرط. التحلل يعني إيه؟ التحلل يعني صاحب الحق ده يسامحك، تقول له سامحني. نعم، في فريق تاني وعايزكم تركزوا معايا عشان نصل لكلام يريح الكل. في فريق تاني من العلماء، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام ابن القيم، ابن تيمية، ابن الصلاح وغيرهم، لأنهم قلة، يعني الجمهور ان التحلل شرط، يقولون لا، في الغيبة مش شرط، انما الحقوق المالية لازم يرجع له الحقوق المالية، في الغيبة مش شرط، لانه طبعا لو راح له يقول له انا غدبتك هيزداد اذاه ليه، وممكن يزعل وممكن الفجوة تزداد. فقالوا لا، في فوارق ان التحلل مش شرط في مسألة الغيبة. طب نعمل ايه؟ قال لك انك تذكره بالحسن في الموقف الذي ذكرته فيه بالسوء، انك تغير كلامك، تصلح صورته، انك تكثر من الاستغفار لهذا الانسان، انك تدعي له، تعمل حسنات لهذا الانسان من الدعاء والاستغفار. طب التانيين لهم حجج، وهؤلاء كما قلت ميزوا، لكن في نصوص طبعا بالنسبه مع الراي الاول والقول الاول، وهي نصوص قويه جدا جدا. من ذلك حديث ذكرته في الحلقه السابقه، ان ما رواه الحافظ الضياء في المختاره وحسنه الحافظ العراقي عن أنس، من حديث أنس بإسناد صحيح، اللي هو حديث أبو بكر وعمر لما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما وقعوا في الخادم، يعني تكلموا عليه كلاما، فراحوا للنبي عليه، أنا بس مش عايز أقتصر بس على الشاهد، فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله استغفر لنا، استغفر لنا. خدوا بالكم، ده أبو بكر وعمر، وده مين؟ وده النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لمين؟ للخيرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو فليستغفر لكما، وإن كان المطلوب منه الاستغفار النبي، وإن كان المستغفر له أبو بكر وعمر. فده من الأدلة اللي مع جماهير أهل العلم وغيرها الكثير. أنا عايز أقول في مثل هذا الموطن ليه ما نخليش نفسنا في بر الأمان؟ إزاي؟ يعني إن كانت هناك ممكن أننا استسمحه والمسألة تروح، المانع أن نعملها، فإن كان يترتب عليها مضرة خلاص هنا بقى نلجأ للمستطاع ان احنا نستغفر لهذا الانسان وندعي له وندعو الله سبحانه وتعالى انه يتجاوز عنه، ويعني في الموطن اللي ذكرناه فيه بالقبح نذكره بالحسن، نحاول نصلح اللخبطة اللي احنا عملناها دي. نعم هو ده. طيب افرض كان الانسان ده زي ما قلت هيترتب عليها مفاسد، مش ده بس السبب اللي يخليك تلجأ لهذه الطريقة، ممكن مثلا إنسان مش عارف توصله، فخلاص إن كانت هناك إمكانية يبقى نأتي بالتحلل إن إحنا نستسمح اللي إحنا اغتبناه وإحنا في حقه، إن لم تكن هناك طريقة أو وسيلة نصل إليه بها، أو كانت هناك مفسدة تترتب لو رحت استسمحه مفسدة أشد، يبقى هنا أعمل المستطاع اللي هو نستغفر له. وزي ما قلت لحضراتكم إن أنا يعني أذكره بالحسن في الموطن الذي ذكرته فيه بالقبيح. ده بالنسبة لمسألة إزاي الإنسان يتوب من الغيبة. أنا عايز أقول برضو بعد ما قلت الإشكالات والمشاكل اللي ممكن تطرأ على الإنسان، هل دي غيبة ولا لا، بعض الناس بيقول أنا بفضفض، يعني مثلا في مشكلة واحدة مع زوجها مثلا، يعني عمل معها موقف مش كويس زعلها، فتروح تفضفض لي مثلا جارتها، مثلا تفضفض لأمها مثلا، أو لأي حد من الناس الأخوات التي تأنس إليهن بتفضفض وخلاص أهي بتقول. طيب الكلام ده بيتقال فيه قدح لهذا الإنسان لزوجها ده مثلا، أنا واخد معليش الزوج كمثل يعني، وربنا يرحم الأزواج من الزوجات، فأنا بقول وبرضو يرحم الزوجات من الأزواج، ربنا يهدي الجميع. ويعني أنا في صف إن المرأة المسلمة يراعى جنابها أهم من الرجل، ده تحيز ده ولا إيه؟ لا مش تحيز، ده الكلام ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أمرنا إن احنا نتقي الله في النساء، فإنهن ومن بين ألفاظه فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، يعني الرجل هو الجانب القوة، المرأة هي جانب الضعف، فمعليش يعني هي اللي تكون يعني تاخد عناية أكتر مننا. فأنا بقول أحبتي في الله لو هي راحة بقى بتتكلم، طيب ينظر الأول الشكوى دي هل اللي بتشتكي ليه عنده القدرة على تغيير المنكر الواقع ولا لا؟ فإن كانت عنده القدرة فالشكاية بقدر الحمية اللي تحرك الإنسان إنه غير المنكر وبس، ما نزيدش. إن ما كانش عنده القدرة على إنكار المنكر لا يجوز إن إحنا ننقل إليه هذا الكلام الذي يسيء ويشين. طيب واحد يقول لي أو أختي تقول لي يعني إيه نتكبت؟ معليش هو ده دين ربنا، أما يعني أنت شايفها كبت دلوقتي، إنما أفضل من إن اللي أنت بتغتبيه أو اللي بتغتبيها تاخد حسناتك، صح ولا لأ؟ أفضل بكتير انها تاخد الحسنات. يعني مثلا انت صليتي العصر مثلا، اتصلت على اختي في الهاتف فحصل حوار، الحوار ده يعني كلمتين غيبة كده، صلاة العصر الحسنات اللي خدتها من صلاة العصر راحت في المكالمة اللي استمرت دقيقتين ثلاثة، ينفع؟ يبقى الكبت احسن ولا لا؟ طب انتوا بتسموه كبت، بس انا بقول يعني شيئا فشيئا هنألف هذا الامر وهينضبط قلبنا على مراد الله تبارك وتعالى، ومش هنلاقي أي معاناة في هذا الأمر. طيب دي حاجة إشكال الشكاية. الإشكالات الثانية النصيحة. النصيحة، واحد مثلا جالك قال لك والله أنا متقدم لبنتي فلان، فلان ده أنا ما عنديش علم بيه، هو صاحبك، أنت دلوقتي اللي تعرف تجيب لي أخباره. طبعا دلوقتي أنت عندك لك مؤاخذات على هذا الإنسان، حق هذا الرجل الذي أتاك يستنصحك إنك تنصح، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهبت امرأة تستنصحه فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير معاوية طبعا ده كان وهو شاب صغير أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله ولكن أنكحي أسامة، تقول فنكحته فاغتبطت به، يعني فرحت جدا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لها ده إنسان ضرب للنساء وده إنسان فقير، على تمدى يعني الناس ستخدوا على ذم إنه ذم، لا بس دي نصيحة، نصيحة والنصيحة هنا واجبة، لأن الصمت عن هذه النصيحة بحجة إنه ممكن تكون غيبة هيؤدي إلى مفاسد، إنه ممكن مثلا الولد ده يتجوز البنت دي يدخلهم يفاجئوا إن فيه نفرة شديدة جدا ويكتشفوا أشياء يعني مش ما يتحملوهاش أبدا فيحصل الطلاق فيتضرر الطرفان لا سيما البنت. فالنصيحة واجبة، النصيحة هنا واجبة، لكن اللي أنا بقوله بس على الناصح إنه يخلص في النصح، إنه ينصح لله ما يبقاش لتنفيس غيظ في قلبه من هذا الإنسان، ياخد باله بس من الحتة دي لو موجود أي داعي من دواعيها ينتبه لها جيدا. فاللي أنا بقوله المهم ما الذي تريد أن توصله لمن أمامك، هو ده الغيبة. فإن كانت صورتها نصيحة خلاص عبادة لله سبحانه وتعالى، إن كانت تنفيس غيظ منك فده طبعا يكون معصية لله تبارك وتعالى، وده أمر محتاج مننا لأن احنا نقف معه جيدا. نعم أحبتي في الله، طيب بقي أن أقول لحضراتكم نريد أن نتخلص، نريد أشياء تعيننا أن نتخلص من هذا البلاء من هذه المعصية، ماذا نصنع؟ أولا نعالج الأسباب. ما هي الأسباب؟ المجاملة، ينفع تجامل حد على حساب دينك؟ ينفع تجامل على حساب أخرتك؟ ينفع؟ يعني سبحان الله أنا بستغرب أي عقل هذا، إنسان قاعد في جلسة ففيه واحد قاعد فيقوم يغتاب شخص آخر عشان يجامل هذا الشخص لأنه بينهم بين بعض مشاكل، فده يعني بينتشي ويفرح لما أي حد يشتم في هذا الشخص فيقوم ده يغتاب مجامل عشان يردد عنه، يعني تردد عنك وتسخط الله جل جلاله، تشتري دنيا تقول لي ده بس ده في مصلحة، تشتري دنيا وتبيع آخرة، تاخد سيئات من هنا وتحط في مكانها حسنات، تفني حسناتك عشان مجاملة عشان دنيا، ده مش عقل، ده مش فهم منضبط أبدا. إيه تاني؟ الحسد يا جماعة. نعم معنا اتصال، اتصال من تونس. أي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أيوة
بالله فضيلة الشيخ يا عايش.
نعم حبيبي تفضل.
ولا عندي مشكلة أنا.
نعم تفضل.
أنا ما كنتش نصلي قبل وعندي مدة 40 سنة.
نعم
فهمتني، وحاب أن معناها ورجعت نصلي كل شيء ونحب نتوب لله.
انا مش 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 سامع الكلام، معليش لو تكرمت تتكلم ببطء بس شو عشان استوعب الكلام. اي السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اي تفضل.
بالله انا سيدنا الشيخ انا كنت معناها ما اصليش وحبيت نتوب لله.
نعم صلى الله ان يتوب عليك.
عندي معناها ما قضيتش سيدنا رمضان حاب نتوب لله، حاب نعرف شو يزمني نعمل معنا.
نعم طيب حاضر
شكرا
ماشي تفضل. نعم أحبتي في الله، يعني هو تكلمت عن التوبة بشروطها من قبل إن الإنسان هو ده يعني إنسان تارك للصلاة مثلا فإنه يقلع عن هذه المعصية، معصية ترك الصلاة، ويعود إلى الله تبارك وتعالى ويصلي. وبالنسبة للفترة السالفة يعني اللي هي قبل ما التي لم يكن يصلي فيها فهذه على خلاف بين أهل العلم، والأفضل لهذا الإنسان إنه هو يعني يكثر من النوافل علها تجبر هذا النقص، يكثر بالقدر الذي يشعره أنه يعني قد غطى هذه الفترة السالفة من حياته، يكثر من النوافل. ويعني بعض العلماء قال مع كل فرض يصلي فرض، يعني فعلى قدر المستطاع فإن النفل يجبر نقص الفرض، يعني يكثر من السنن يعني التي تجبر النقص السالف. فأعود إلى معالجة الأسباب، الهزار، المزاح، المزاح يعني تمزح بمعصية، بعض الناس ما يحللوش الكلام إلا إنه يزوم ويقول لي بهزر، كما كان يقول الإمام الطبري: لي صديق ليس يخلو لسانه عن جراحي، يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح. يعني يقعد يتكلم يتكلم، ولما اجي امسكه يقول لي بهزر، ده ينفع؟ ما ينفعش. نعم، ايضا التصارع على الدنيا، يعني كل هذه الاشياء ما تستحق ابدا ان احنا نعالج اسباب الغيبه. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، ان ينظر المرء الى عيوب نفسه. يعني انت دلوقتي هتغتاب بانك تتكلم على عيوب الناس، طب انظر الى عيوب نفسك. نعم، يرى احدكم القذاء، يعني العفار البسيط في عين اخيه، وينسى الجزع في نفسه. اي بني ادم قبل ما يفكر يتكلم ويذم الناس، طب انظر لنفسك، انظر لحال قلبك، فان هذا ادعى لك انك تقف هذه الوقفه قبل ان تتكلم وتذم هؤلاء. فيا أحبتي في الله، الإنسان يلتفت إلى عيوبه، يلتفت إلى مشاكله. فكما كان يقول أحد الصالحين: رأيت أناسا لم تكن لهم عيوب فخاضوا في عيوب الناس فصارت لهم عيوب، ورأيت أناسا كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فزالت عنهم تلك العيوب. إن الإنسان يكف لسانه الذي ينظر إلى زلاته وينظر إلى مشاكله في علاقته بربه تبارك وتعالى، ينظر إلى عيوبه، خلاص بالنسبة سيقف ويتوقف عن هذه العيوب التي يراها أمامه. واحد العلماء يقول أن حال هذا الإنسان لا يخلو عن ثلاث: إما أن تذكره بعيب هو فيك، فهذا أدعى أن تكف وأن تنظر إلى عيوب نفسك، وإما أن تذكره بعيب فيك أشد منه، فهذا أشد استحقاقا لمقته إياك أن يمقتك الله على ذلك. لما تكلم عن عيب في أخيك أنت عندك مصيبة أتقل منه. الحالة الثالثة: إما أن تذكره بعيب قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذ عافاك. أما سمعت: ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، إذا شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. نعم أحبتي في الله، الإنسان يعني أنت زي ما كان في بداية الحلقة، أن الإنسان لما بيتتبع عورات الناس وسقطات الناس ربنا بيسلط عليه اللي يتتبع عوراته وسقطاته يفضحه وهو في جوف بيته. فالإنسان ينظر إلى عيوبه قبل أن يتكلم، دي وسيلة من أعظم الوسائل. الوسيلة الثالثة: أن الإنسان يكثر من الصمت، من صمت نجا. إنك ما تتكلمش، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. إنك يعني لا تكثر من الكلام، الكلام يكون بميزان. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع الحصاة تحت لسانه، فإذا أراد أن يتكلم أخرجها فتكلم الكلام المهم ثم ردها مرة ثانية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقلل من الكلام. وكان نعم أحبتي في الله، كان الربيع بن خثيم كل يوم يجيب قرطاس وقلم ويكتب كل الكلام اللي بيتكلمه، وإذا أتى في آخر النهار يحاسب نفسه على كل كلمة قالها. قال أحد الصالحين: صحبت الربيع بن خثيم 20 سنة فما وجدته تكلم بكلام لا يصعد إليه، يصعد الكلم الطيب، كل كلام طيب، اللي ما بيصعدش الكلام القبيح، عمره ما تكلم كلام قبيح. نعم أحبتي في الله، أيضا المحافظة على الصلاة والتفكر في الآخرة والإكثار من ذكر الموت والتفكر في المثول بين يدي الله تبارك وتعالى والتفكر في هول الموقف، هذه كلها أشياء تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى أن أقف معها. قد أفرد لها حلقة لاحقة بإذن الله تبارك وتعالى، ولا زال الحديث يتواصل. أترككم الآن في رعاية الله تبارك وتعالى وحفظه وصونه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك، بحب كتابك، بحب رسولك، بحب أوليائك، بحب كل من دل عليك بحق يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وعلماءنا وإخواننا وأخواتنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا جميعا تحت لوائه. اللهم يا ربنا أدخلنا برحمتك في رفقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.